بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفصل اليوم حول نمط من سلوك هذا الخليفة العظيم. هذا النمط يتوضح بأنه كان رضي الله عنه يقبل كلمة الحق ولو كانت من أقل الناس عنده، فله مقال مشهور: كلمة الحق لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وهذا الخليفة الراشد يرى أن الحق فوق الجميع، ولو أن كل إنسان، الأب في بيته، والمعلم في صفه، والطبيب في مستشفاه، أي إنسان يشرف على مجموعة من الناس، إذا انطلق من هذا المبدأ، مبدأ سماع الحق ولو كان ممن هو دونه، والانصياع له ولو كان في هذا مرارة، إذا كل منا فعل هذا كنا بحال غير هذا الحال. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. طبعا الإنسان أحيانا بيستشف بيستقصي، ما الذي يرضي فلان؟ ما الذي يريحه؟ ما الذي يعجبه؟ ما الذي يوافق عليه؟ فإذا كل الذين حول إنسان ما يتكلمون بما يرضيه وما يعجبه وما يرتاح له، فالخليفة العظيم سيدنا عمر يقول: لا، لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. مرة كان مع أصحابه، فأراد أحدهم أن يقول قولا يوافق هوى سيدنا عمر، قال له: والله يا أمير المؤمنين، ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. انتفض هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر، وكأنه وجهت إليه تهمة، ونظر في أصحابه واحدا واحدا وأحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم مستدركا: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ فقال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر: قال: كذبتم جميعا حينما سكتتم. وصدق. فهذا الخليفة اليوم درسنا جانب من جوانب شخصيته، يتضح فيه تواضعه الشديد وإمكانية إصغائه للحق ولو كان من أحد الأشخاص الذين لا يؤبه لهم. هذا المنطلق لو انطلق منه كل منا، الأب في أسرته، والمعلم في صفه، والقاضي في محكمته، إذا انطلق كل منا إلى أن يشعر أنه تحت الحق وليس فوق الحق، وأنه مستعد أن يستمع إلى النصيحة ولو بدت من صغير، وإلى الحكمة ولو بدت ممن هو دونه، إذا انطلق الإنسان هذا المنطلق، أقول لكم مرة ثانية: نحن في حال غير هذا الحال. سيدنا عمر، ما من إنسان فيما أعلم أشد ورعا وطاعة وانصياعا لأمر الله عز وجل، ومع ذلك ما عطل عقله ولا مرة. فالذي هو معروف أن الجيش إذا فتح بلدة فهذه البلدة تعد من الغنائم، فلو أن أفراد الجيش توازعوا هذه الأرض هم مشغولون عن زراعتها، وإذا أرادوا أن يزرعوها ليسوا خبراء فيها. فسيدنا عمر كان يرى أن الجيش الإسلامي إذا فتح بلدة ينبغي أن يبقي الأرض بيد أصحابها وأن يأخذ منهم خراجا، وقد عارض الصحابة الكرام هذا الرأي لكنه أصر على رأيه منطلقا من أن المصلحة والعقل يقتضي أن تبقى هذه الأرض بيد أصحابها وأن نأخذ منهم خراجا، لأنهم أقدروا على زراعتها وأقدروا على استغلالها ونحن لسنا متفرغين لهذا العمل. فكان اجتهاده في هذا الموضوع سنة سرت من بعده إلى يومنا هذا. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما يعترضون عليه في هذا الاجتهاد الذي لم يسبق إليه كان يقول: إنما أقول رأيي الذي رأيته. يعني الطاعة التامة تعبر عن إيمان المرء، لكن النصيحة الخالصة تعبر عن أمانته وغيرته. مرة خشي هذا الخليفة العظيم أن يجامله الناس على حساب دينهم، أن يهابوه وأن يخافوا منه وأن يجاملوه في أمور خطيرة على حساب دينهم وهو يخاف على نفسه أن يصدقهم. لذلك جمع علية القوم ونخبة أصحابه وقال له: إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هوايا، فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق. يعني أنتم معكم مقياس، معكم كتاب الله ومعكم سنة نبيه، وإياكم أن تنطقوا بكلام وفق هواي، تحروا الحق ولا تأخذكم في الله لومة لائم. هذا موقف آخر. طبعا محور هذا الفصل هذا الموقف المتشدد من أصحابه، بحيث أنهم لو تكلموا كلاما لإرضائه بعيدا عن الحق لكان هذا سببا لغضبه أشد الغضب. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أمره أن يستشير أصحابه، قال: وشاورهم في الأمر. كما أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، ونحن كمسلمين ويجب علينا أن نستشير في كل أمر، لأنه من استشار الرجال استعار عقولهم. والمؤمن ما دام على حق وليس له مصلحة خاصة تتناقض مع الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. ما دام هو على الحق وليس له مطالب ولا مكتسبات ولا مطامح ولا مصالح تتناقض مع الحق. وقد مر بكم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اختار من بين أرقى العلماء وأشدهم ورعا رجلا عالما جليلا فاضلا، قال: اجلس إلى جانبي، فإن رأيتني ضللت فخذني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هو سيدنا عمر حينما تسلم الأمر خاف الناس شدته وبأسه، وكان كما يقول الناس اليوم كان من الصقور لا من الحمائم. سيدنا عمر كان شديدا شديدا في أمر الله عز وجل. فحينما تهامس الناس خائفين وجلين من تولي هذا الخليفة الشديد الأمور، دخل عليه حذيفة فوجده مهموم النفس باقي العين، فقال له: ماذا يا أمير المؤمنين؟ ما الذي يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه: والله هذه الكلمة أيها الإخوة تكتب بماء الذهب. قال: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي. فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويتألق وجهه ويقول: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. يعني أنت أيها الأخ الكريم، ما لك في أسوة حسنة؟ لو عندك تجارة صغيرة ولك شريك أصغر منك بالسن أو أضعف منك، أو عندك موظف قال لك الموضوع الفلاني خطأ وصوابه كذا، معظم الناس تأبى عليهم مكانتهم ويرون هذا طعنا بخبراتهم وتجاوزا لمقامهم فيرفضون هذا الرأي أشد الرفض. خليفة عظيم يبكي، لماذا؟ لأنه يخشى أن يرتكب خطأ فلا ينصحه الناس مخافة منه. طمأنه حذيفة، قال له: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويقول: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. مرة صعد المنبر رضي الله عنه وقال للناس جميعا: ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا؟ ما قولكم؟ فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنه حسام هكذا ممشوق: إذن نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم، إياك أعني بقولي. ما الذي حدث؟ يتألق وجهه ويضيء ويبتسم ويقول: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. ألم أقل لكم في درس سابق نحن أمام قصص واقعية كأنها أساطير؟ والله كأنها أساطير. قال له: إياي تعني؟ يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت برأسي هكذا إلى الدنيا؟ يقول أحدهم وهو يلوح بذراعه كأنها حسام ممشوق: إذا نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر: إياي تعني بقولي؟ قال: نعم، إياك أعني بقولي. تضيء الفرحة وجهه، يتألق، يبتسم، يقول: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. يا أخواننا الكرام، إذا معلم صف، مدير مستشفى، صاحب شركة، مهما كان عملك متواضع، حينما تلغي الاعتراض على تصرفاتك، حينما تلغي النقد البناء، حينما تستبد برأيك تنتهي وتسير نحو الهاوية. أما إذا استشرت وسألت وأصغيت واستنصحت وجعلت حولك أناسا صادقين مخلصين لا يجاملون ولا ينافقون ولا يكذبون، فأنت بهذا تتألق وترقى ويزداد عملك رسوخا. لا يمكن أن يكون موقف هذا الخليفة العظيم موقفا استعراضيا هدفه الكسب الرخيص، ولكنه كان موقفا صادقا حقيقيا أملاه عليه إيمانه وإخلاصه. مرة صعد المنبر ليحدث المسلمين في أمر جليل، فقد حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها المسلمون اسمعوا يرحمكم الله. ولكن أحد المسلمين ينهض ويقول: والله لا نسمع، والله لا نسمع. فيسأله عمر في لهفة: ولم يا سلمان؟ لما؟ فيجيب سلمان: ميزت نفسك علينا في الدنيا، أعطيت كل منا بردة واحدة وأخذت أنت بردتين، والله لا نسمع، والله لا نسمع، والله لا نسمع. سيدنا عمر ينظر في المصلين في الناس، قال: يجيل الطرف فيهم، أين عبد الله ابن عمر؟ فينهض ابنه عبد الله يقول له: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فيسأله عمر على الملأ: من صاحب البردة الثانية؟ فيجيب عبد الله: أنا يا أمير المؤمنين. ويخاطب عمر سلمان والناس معه: إنني كما تعلمون رجل طويل، كان طويل فارع الطول، ولقد جاءت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله بردته فأطلت بها بردتي. فيقول سلمان الذي اعترض وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله، والآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. هل من نزاهة بعد هذه النزاهة؟ وفي يوم آخر وهو جالس مع إخوانه يشق الصفوف رجل ثائر ملء قبضته شعر محلوق ولا يكاد يبلغ عمر حتى يقذف بالشعر أمامه في مرارة واحتجاج، ويموج الناس بالغضب، ويهم به بعضهم، فيومئ عمر إلى أصحابه أن يسكنوا، ويجمع الشعر بيده ويشير للرجل أن اجلس، وينتظر عليه عمر حتى يهدأ روعه، ثم يقول له: ما أمرك يا رجل؟ فيجيب الرجل: أما والله لولا النار يا عمر. فيقول عمر: صدقت، والله لولا النار، ما أمرك يا أخ العرب؟ يقص هذا الرجل على عمر شكواه وفحواها أن أبا موسى الأشعري أنزل به عقوبة لا يستحقها، فجلده وحلق شعر رأسه بالموسى، فجمع الرجل شعر رأسه وجاء به إلى عمر. فينظر عمر إلى وجوه أصحابه ويقول: لأن يكون الناس كلهم في قوة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا. يعني الله عز وجل أجرى على يديه فتوح عظيمة جدا، لأن يكون جميع الناس بقوة هذا الإنسان وإبائه للضيم ورغبته في أن يكون عزيز النفس، رغبته في الإنصاف، لأن يكون الناس كلهم كهذا الرجل أحب إلي من كل الفتوحات التي فتحت على المسلمين. ما قولكم بهذا الجواب؟ ثم يكتب لأبي موسى الأشعري يأمره أن يمكن الرجل من القصاص منه جلدا بجلد وحلقا بحلق. هذه من ثمار الإيمان أيها الإخوة. وكل إنسان إيمانه قوي ما في عنده عنصرية، ما في عنده تشبث برأيه، ما في عنده يعني شعور بالعلو فوق الناس، يستمع إليهم ويناقشهم ويعطيهم ما عنده ويأخذ ما عندهم، يدلي بحجته ويستمع إلى حجتهم، ينصفهم، يتواضع لهم. هذه ثمرة من ثمار الإيمان التي كانت بادية في سيدنا عمر رضي الله عنه. قال مرة حينما عزل سيدنا خالد، والقصة التي تعرفونها أنه ما عزله إلا مخافة أن يفتتن الناس به لكثرة ما أبلى في سبيل الله، فحينما أجرى الله على يديه نصرا مؤزرا، نصرا تلو نصر تلو نصر، توهم الناس أنه ما من معركة فيها خالد إلا والنصر حليف المسلمين، فخشي هذا الخليفة أن يتوهم الناس أن النصر من عند خالد، فعزله إنقاذا لعقيدة التوحيد وتطمينا لهم وربطا لهم بالله عز وجل. لكن هناك أقاويل كثيرة فشت بين الناس، فقال لهم مرة: إني أعتذر إليكم من عزل خالد، فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطى ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان. فنهض أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وقال: والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأ رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم. لكن سيدنا عمر ما بال بهذا الكلام، يعرف لماذا عزل هذا القائد الشجاع. عزله لحكمة راجحة عنده، عزله إنقاذا لعقيدة الناس، ولم يعبأ بهذه التأويلات. فقال له مخاطبا: إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك، يعني عزره. ما رأى في ذلك إلا تعاطفا مع ابن عمه دون أن يحاسبه على هذا الكلام الذي قاله. طبعا هذا الكلام فيه تهجم على سيدنا عمر وفيه تطاول، لكن سيدنا عمر من أين اقتبس هذه الأخلاق؟ من أين جاءه هذا الهدوء وهذه الأعصاب الباردة وذاك الحلم؟ قال: تعلمه من رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه أعرابي فأعطاه مالا، فقال هذا الأعرابي: أعطني أعطني المال، فالمال ليس مالك وليس مال أبيك. هذا الأعرابي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرابي يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أعطني، ليس المال مالك ولا مال أبيك. والنبي صاحب المقام المحمود والحوض المورود الذي أكرمه الله بالرسالة وعصمه من الزلل وأوحى إليه كل هذا المقام الرفيع، ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحقد على هذا الأعرابي الفظ الذي كان جافيا في عبارته؟ فيبدو أن سيدنا عمر حينما وقف هذا الموقف الحليم الهادئ المطمئن، ولم يأخذ هذا المعترض الذي قال: والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأ رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم، قال: أجل، إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك. لكن والله يا أبا سليمان، خاطب سيدنا خالد، ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. هذا الموقف. فيا أيها الإخوة الكرام، بالمناسبة الإنسان الحدث يرى بالعين، لكن البطولة في تفسيره. مر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة تعد شاهد واضح جدا، مر عليه الصلاة والسلام قبيل معركة بدر، أصدر توجيه لأصحابه ألا تقتلوا عمي العباس، هكذا التوجيه، كلام مختصر من دون تعليل لحكمة رآها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من عمه العباس؟ عمه العباس مقيم في مكة مع المشركين، لكنه كان مسلما سرا، وإسلامه في تكتم شديد، لأن عمه العباس كان عين النبي في قريش، فما من اجتماع يجتمعونه، وما من أمر خطير يتداولونه، وما من قرار يتخذونه إلا والعباس رضي الله عنه يبلغ ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لم يفاجأ أبدا في علاقته مع قريش بمفاجأة، ما من شيء فعلته قريش إلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، الغزو، المؤامرات، كل شيء فعلته قريش كان معلوما عند النبي في وقت مبكر جدا. فعمه العباس مسلم، لكنه كتم إسلامه كتمانا شديدا في حيطة بالغة، حفاظا على أن يكون هذا الصحابي الجليل عم النبي عينا لرسول الله في قريش. يجب أن يقول: لا تقتلوا عمي العباس فقط. لو لم يقل هذا الكلام لقتل أصحابه عمه العباس ظلما وهو مسلم. طيب، لو أن عمه العباس أبى الخروج مع المشركين في بدر، ماذا يحصل؟ ينكشف أمره. لو أن العباس لم يخرج انكشف أمره. لو أن النبي ذكر إسلامه لكشف أمره. لو أنه قال، لو أنه سكت لقتل. الموقف عصيب ودقيق. فالنبي قال: لا تقتلوا عمي العباس. صحابي أخذ هذا النص قال: نحن نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وينهانا عن قتل عمهم. رآها عصبية، أحدنا يقتل أباه وأخاه في المعركة وينهانا عن قتل عمه؟ قال: هذا الصحابي بعد أن كشفت الحقيقة وعرف نزاهة النبي ومراده النبيل وعرف إسلام عمه العباس وكيف كان عينا للنبي على قريش وكيف أنه كان في أعلى درجات الذكاء والحكمة والحيطة والحذر، يقول هذا الصحابي: إنه بقي 10 سنوات يتصدق ويجاهد نفسه وهواه ويعتق العبيد لعل الله يغفر له سوء ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مقام النبوة مقام رفيع جدا، يعني مستحيل أن ينحاز النبي إلى أهله وإلى بني جلدته. النبي رسول الله معصوم. فسيدنا عمر عزل سيدنا خالد لحكمة رائعة رآها إنقاذا للتوحيد، ومع ذلك لما اعترض هذا الرجل ما بال باعتراضه وقال: أنت غضبت من أجل ابن عمك ولا ضير عليك. التاريخ يروي أن هذا البدوي الذي قال لسيدنا رسول الله: أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك، سيدنا عمر كان واقف قال له: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الأعرابي، هذا إنسان تجاوز حده. فقال: يا عمر دعه فإن لصاحب الحق مقالا. تعلموا أيها الإخوة، إذا كنت رئيس دائرة وجاءك مواطن وضايج وتكلم كلمات قاسية لا تحاسبه على كلماته، قل: إن لصاحب الحق مقالا. في مثل عربي قديم: صاحب الحاجة أعمى وصاحب الحاجة أرعن. والإنسان كلما كان أكثر رحمة يمتص هذه الكلمات القاسية وهذه التعليقات اللازعة وهذا التطاول وهذه الجفوة. قال: دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالة. لكن سيدنا عمر كما قلت لكم من قبل ليس بالخب، يعني ليس من الخبث بحيث يكون خبا أو خبا، يعني ماكرا خداعا، لكن ليس من السذاجة أيضا والبساطة بحيث يسمح لأحد أن يحتال عليه. قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فكل إنسان كان يعني يمدحه مديحا كاذبا يبتغي أن يصل إلى قلبه، كان هذا الصحابي الجليل يرفض هذا المديح. مرة إنسان أثنى على سيدنا عمر ثناء المنافقين، فقال له: يا عدو الله ما أردت بهذا الكلام؟ كان له فراسة، المديح الصادق مقبول والإعجاب الصادق مقبول، لكن إنسان غير ملتزم يثني على عمر ثناء يتضح من ثنيات كلامه ومن فلتات لسانه ومن نبرة صوته أنه ينافق، فقال يا عدو الله ماذا أردت بهذا الكلام؟ مرة سيدنا عمر رأى إنسان يصيح بأعلى صوته يقول من صاحب هذه اللوزة، أثناء الطواف حول الكعبة رأى في الأرض لوزة فرفع عقيرته وقال من صاحب هذه اللوزة، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال له كلها يا صاحب الورع الكاذب، كلها وخلصنا. يعني كان مع تقديره الشديد للمؤمنين، أما المنافقين كان عليهم سيفا مسلطا. مرة كان يمشي في الطريق فسمع صوتا نسائيا يقول رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة، فالتفت عمر فإذا سيدة جليلة تقول له وهو مصغ مبتسم يا عمر عهدي بك أنك تسمى عميرا تصارع الفتيان في سوق عقاظ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في رعيتك واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فقال له من معه من هذه المرأة التي اشترأت عليك يا أمير المؤمنين؟ جذبه قال له دعها فإنك لا تعرفها. قال له من هذه؟ قال هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تجادل النبي في زوجها وتشتكي إلى الله، هذه الذي وقفت أمام النبي وبكت وقالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فأنزل الله عز وجل لقد نبي قال ما أظنك إلا قد حرمت عليه، فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقال له أفلا أسمع شكواها؟ من أنا إذا كان الله قد سمع شكواها؟ قال له صح أسكت. وقف متأدبا يستمع إلى حديثها. وقولته الشهيرة التي ذهبت مضرب المثل والتي أعلنت حقوق الإنسان قبل أن تعلن في فرنسا بألف عام، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة والله أبتغي بها وجه الله، يعني أنت إذا ما شعرت أنك واحد من الناس ولا حق لك أن تستعلي عليهم ولا أن تستذلهم ولا أن تأخذ منهم ما ليس لك ولا أن تستخدمهم ولا أن تأخذ منهم ما يقلل من قيمتهم، إن لم تنطلق هذا المنطلق ففي الإيمان والله ضعف، لا أقول ما في إيمان بس في ضعف الإيمان. لا تنطلق من أنك فوق الناس، لا تنطلق من أن الناس عليهم أن يؤدوا إليك واجبا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدم إنسان فقير جدا اسمه ربيعة، بعد سبعة أيام قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حاجتك، لأنه رأى خدمته للنبي دينا على النبي، رآها دين، ما في إنسان على وجه الأرض يحق له أن يرى نفسه متميزا على أقرانه. والنبي كان قدوة لنا في هذا، لما كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة لمأكلة قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب، واختار أصعب عمل وأشقه. فلما قال له أصحابه نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال أعرف أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. في بيتك أنت واحد من هؤلاء، كل مثلهم، أطعمهم مما تأكل، ألبسهم مما تلبس، لا تميز نفسك عليه. في عملك، في نزهتك، في سفرك، ما في إنسان يعطي أوامر يتلقى خدمات، وناس بيخدموا بيتلقوا أوامر، واردة هي، هي عنصرية هي. فالإنسان ما لم ينطلق هذا المنطلق ففي إيمانه ضعف، والله الذي لا إله إلا هو. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ مرة دار حوار بينه وبين أحد الناس، تمسك الإنسان برأيه ويقول لسيدنا عمر اتق الله يا عمر، وكررها ثانية وثالثة، فزجره أحد أصحاب عمر وقال لقد أكثرت على أمير المؤمنين، ولكن الخليفة العظيم يقول له دعه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. آخر قصة من قصص هذا الخليفة الراشد أنه اختصم مع بعض أصحابه حول موضوع، هذا الموضوع أن سيدنا عمر أراد أن يوسع المسجد النبوي الشريف، فيحتاج إلى أن يضم أرضا للمسجد، يعارضه صاحب الأرض ويقول للإمام العادل والخليفة الأمين ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر يريد أن يوسع هذا المسجد لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يرغب في توسيعته، فلما أراد أن ينفذ رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من ضم هذه الأرض للمسجد. صاحب الأرض اعترض، فسيدنا عمر تشبث في رأيه، فقال له صاحب الأرض ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر ما تألم ولا تأبى، بل رحب في غبطة لأنه سيجد عونا على الحق إن كان محقا، وهدى إلى الصواب إن كان مخطئا. لقي العباس يوما وقال له يا عباس لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يريد أن يزيد في المسجد، وإن دارك قريبة من المسجد فأعطنا إياها نزيدها فيه وأقطع لك أوسع منها. ومع التعويض، التعويض الحقيقي المجزي الكافي الزائد، قال له النبي الكريم أنا سمعته يريد أن يزيد في مساحة هذا المسجد، وهذه الأرض لك أقطعنا إياها وأنا أقطعك أرضا أوسع منها. قال له العباس لا أفعل. قال عمر إذن أغلبك عليها، أنا صاحب سلطة، نعمل استملاك. فأجابه العباس ليس ذلك لك، فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. فقال عمر من تختار؟ العباس قال حذيفة بن اليمن. وبدلا من أن يستدعي سيدنا عمر إلى مجلسه حذيفة، انتقل عمر والعباس إليه. لماذا؟ لأن القاضي يؤتى ولا يأتي، والعلم يؤتى ولا يأتي، هكذا الأدب. فانتقل سيدنا عمر مع العباس إلى حذيفة بن اليمن. حذيفة الآن يمثل القضاء، وأحد الخصوم سيدنا عمر خليفة المسلمين، وأمام حذيفة جلس عمر والعباس وقصا عليه الخلاف الذي بينهما. فقال حذيفة سمعت أن نبي الله داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، فوجد بيتا قريبا من المسجد وكان هذا البيت ليتيم، فطلبه منه فأبى، فأراد داود أن يأخذه قهرا، فأوحى الله إليه: إن أنزه البيوت عن الظلم هو بيتي. أنزه بيت عن الظلم هو بيت. فعدل داود وتركه لصاحبه. فالعباس نظر إلى عمر وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ قال له عمر: لا والله. فقال العباس: ومع هذا فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله، أنا أعطيك إياها من عندي تبرعا، أما تغلبني عليها لا تستطيع. وحذيفة هو القاضي بيننا. هذا سيدنا عمر يا أخوان، فلا أقل أن نتأسى به في بيوتنا. لا يتشبث الإنسان، لا زوجته. في آية قرآنية تقول: وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بفعل أمر ماضيها، ماضيها في معنى المشاركة، يعني ممكن تنصح أنت زوجتك، ممكن هي تنصحك، ممكن تأمرها بأمر، ممكن تطلب منك شيء هي. فمو أنت إنسان فوق الناس جميعا. فنحن نطبق هذه المشاورة وهذا التواضع وهذا الشعور أنه أنت مع الناس واحد منهم. هذا يتطبق في بيتك، في عملك، بدائرتك، بمحلك التجاري، بمعملك، بمستشفاك، بصفك. فانطلق من أنك واحد من الناس كما فعل النبي. النبي هو أسوتنا. قال: إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. فإذا انطلقت في علاقاتك مع الآخرين هذا المنطلق فأنت تؤكد الإيمان الصحيح. أما إذا انطلقت من منطلق عنصري، من منطلق فوقي، من منطلق تشعر أنك فوق الناس وأنهم عليهم أن يقدموا لك كل شيء وأنت عليك أن تأمرهم، هذا منطلق ما أنزل الله به من سلطان. وعندئذ نكون قد انطبقت علينا المقولة الشهيرة: لقد استعبدنا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمر يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لما الإنسان يكون حر ينطلق في تعامله مع الناس منطلق واقعي، منطلق إنساني، منطلق في عدل وفي إنصاف وفي حقوق وفي واجبات. والحياة كما قلت أخذ وعطاء، والحمد لله رب العالمين.